أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. الكلام في فقه الاقتصاد، أن الكلام طويل عريض ذو شجون أيضا، باعتبار أن هذا البحث لم يكن مطروحا في الفقه، ولم يدرس في الحوزات العلمية، إلا أنه لا بد من دراسة الاقتصاد ومعروفية معالمه ومعلومية معالمه وتبيين أحكامه، هذا لا بد من، لأنه مستلزمات العصر يقتضي ذلك. البحث في هذا الموضوع يقع في فصول، الفصل الأول في بعض المصطلحات المذكورة فيه التي ترتبط بموضوع بحثنا. المبحث الأول في تلك المصطلحات، المصطلح الأول الدين. الدين له إطلاقان، إطلاق لغوي وإطلاق في المصطلح عند العلماء، سواء كان من علماء اللغة، من علماء الكلام أو علماء غير الكلام، المتكلمين وغيرهم. أما في اللغة، إن مادة الدينة إنما تدل، الدال والياء والنون تدل على الانقياد والخضوع. كل ما يذكر في اللغة من المعاني إنما ترجع إلى هذه المادة، أن المادة تدل على الانقياد والخضوع. إلا أن أهل اللغة إنما يذكرون لهذه الكلمة معان متعددة، ذكروا 4 أو 5 من المعاني قد يستفاد منها أن هذه اللفظة مشتركة بينها، ولكنه لا اشتراك في البين، أنها تدل على الانقياد والخضوع، وهذه من ملازمات ذلك الانقياد والخضوع، فأطلق اللازم على الملزوم أو الملزوم على اللازم، وإلا ليست هي معاني حتى متعددة حتى تكون اللفظ من المشترك اللفظي. والمعاني التي ذكرت هي: الأول، الدين بمعنى الانقياد والطاعة، يقال دان له دينا إذا انقاد وأطاع له. وقوم دين أي مطيعون منقادون، ومنه قولهم في العادة أنها دين، يقولون العادة دين، لأن النفس إذا اعتادت شيئا مرت معه وانقادت له. وفي الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أي أذل نفسه حينئذ واستعبدها. هذا بمعنى الانقياد والخضوع. المعنى الثاني، الدين بمعنى الحساب والجزاء، ومنه قوله تبارك وتعالى: مالك يوم الدين، لتضمنه الحكم فتنقاد وينقاد له. سيأتي إن شاء الله أن الدين لا يتقوم إلا إذا كان هناك حكم أمر أو برنامج ينقاد إلى ذلك، فحينئذ الجزاء يوم القيامة لأنه تضمن حكما فانقاد له حينئذ. المعنى الثالث، الدين بمعنى القرض، لأن فيه المذلة، ومنه قولهم: الدين ذل بالنهار وغم بالليل. الرابع، دان ذكروا لها أيضا معان قد يستفاد أنه من الألفاظ المضادة أيضا الدين، يقال دان الرجل إذا عز، ودان إذا ذل، ودان إذا أطاع، ودان إذا عصى، ودان إذا اعتاد خيرا أو شرا، ودان إذا أصابه الدين، وهو داء ليس الدين بمعنى القرض، هو الدين. فإن الجميع ترون مشتركة في معنى واحد، وهو الخضوع والانقياد، أن هذا المعنى هو الذي يشترك فيه جميع هذه المطلقات التي ذكروها أهل اللغة. هذا هو المعنى المستفاد منه، أن المعنى الحقيقي للدين، للفظ الدين، هو الانقياد والخضوع، وهذه ملازمات لذلك المعنى. لكن الانقياد والخضوع لا يتحقق باسم الدين إلا إذا توفر فيه شرطان: الشرط الأول أن يكون فيه خضوع، الشرط الثاني أن يكون مقابل إرادة وبرنامج معين، وإلا ليس كل خضوع وانقياد وذل ونحو ذلك يسمى دينا. فالدين بهذا المعنى الذي يراد منه أهل اللغة هو الانقياد والخضوع بشرطين: خضوع لإرادة، خضوع لبرنامج، وإلا كل ما يسمى خضوعا انقيادا دين فليس الأمر كذلك. هذا هو فيكون جميع إطلاقات التي وردت، إطلاقات التي وردت في كتب اللغة، هي من لوازم ذلك الخضوع والانقياد. فيقال ذل أي خضوع، ويقال أنه هناك دين قرض لأن فيه مذلة، فيه أنه لا بد أن يعطي المدين الدين، فيه مذلة ونحو ذلك وآثار ذلك كلها. وهكذا التعبد والحكومة، فإن الحكومة والتعبد والطاعة أيضا أن فيها انقياد وخضوع يسمى دينا: العبادة دين، الحاكمية والمحكومية دين ونحو ذلك، كلها تشتمل على هذا المعنى الحقيقي الأصلي، أي بمعنى الانقياد والخضوع، وكلها تشترك في التسليم والخضوع والانقياد الخالص. فالدين هو أن يكون هذا الانقياد، التسليم، الخضوع، الطاعة الخالصة. وقد هذا هو المراد من قوله تبارك وتعالى: ولله الدين الخالص، أن يكون خلوصا لله وفي الله. هذا هو المعنى اللغوي الذي استفدناه من كلمات أهل اللغة. هم ذكروا للفظ الدين إطلاقات، لكن الجامع بين تلك الإطلاقات هو الذي ذكرناه: انقياد، خضوع، تسليم، وتويه خلوص. وحينئذ البقية كلها من اللوازم أو من الآثار. هذا هو المعنى اللغوي. أما المعنى الإصطلاحي فقد ذكر في اللغة في كتب العلماء في الكتب أن الدين قانون سماوي سائق لذوي العقول إلى الخيرات بالذات كالأحكام الشرعية المنزلة على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هذا التعريف لم يكن فيه شمولية، الدين أعم من ذلك. خذ جانبا، هذا فيه جانب واحد، أن الدين أخذ بمعنى سوق الإنسان إلى الخيرات بتضمنه للأحكام الشرعية المنزلة على نبينا. صحيح هذا أنه جزء من الدين هذا، لكن الدين أوسع من ذلك بكثير. لا ريب أن هذا التعريف ليس فيه شمولية، بل لا بد أن يكون تعريف آخر. التعريف الآخر: أن الدين مجموعة قوانين وأحكام وسنن وآداب وأخلاقيات تنظم حياة الإنسان في الدارين، وتوصله إلى الجزاء الحسن، وتهديه إلى ما هو الأصلح، وتجلب له السعادة. هذا هو الدين بالمعنى الذي ذكروه، أي الكتاب المحدثين يقولون هذا في معنى الدين. صحيح أنه له الشمولية وأحسن من التعريف الأول، إلا أن فيه أيضا أمور لا بد أن يذكرها بالتحقيق. هذا الدين، إن الدين كما ينظم العمل ينظم العقيدة. فالدين كما يطلق على العقيدة يطلق على العمل أيضا. وسورة الكافرون لما ينظم يذكر فيها مرتان نعبد نعبد لكم دينكم ولي دين، العبودية المتكررة في سورة الكافرين أحدهما للعقيدة والثاني للعمل، فالدين كما ينظم العقيدة ينظم أيضا ينظم العمل، فهو أخذ من جانب واحد ولم يأخذ الجانب الآخر. هذا هو التعريف بالنسبة إلى التعريف. إن الدين له الشمولية والسعة، لا يقتصر على جانب معين من جوانب حياة الإنسان، بل تشمل جميع ما يرتبط بالإنسان بل بالموجودات الشاعرة فتكون مؤثرة فيها. الدين لا يختص تأثيره في الإنسان، كل موجود شاعر إنما يتأثر بالدين، لأن الموجودات كلها قانتة لله تبارك وتعالى، وكل له قانتون، وما من شيء إلا يسبح بحمد ربه. فإن الدين له تأثير مباشر على الإنسان وتأثير آخر على سائر الموجودات الشاعرة، وهذا لا إشكال فيه. لا يكون، ولكن هذا الدين لا يكون كاملا ومتكاملا إلا إذا توفرت فيه عناصره التي هي مقومة للدين والتي تحدد حقيقته وماهيته. بدون هذه العناصر لا يمكن أن يسمى دينا أو يسمى دينا خالصا غير خالصين أي ناقصا. فحينئذ كل دين ولا سيما الدين الإلهي لا بد أن تجتمع فيه هذه العناصر. هذه العناصر هي مقومة لحقيقة الدين وتحدد هويته، حينئذ بدونها لا يسمى دينا كاملا. فلا بد أن يكون الدين الكامل المتكامل مشتملا على هذه العناصر التي سنذكرها. لا ريب ولا إشكال أنها في الدين، هذه العناصر في الدين الإلهي كاملة مجتمعة، وفي غيرها إنما يأخذ جانبا من الجوانب وسيأتي بيان ذلك. والعناصر هي خمسة: أولا الإلزام، الثاني المسؤولية، الثالث الجزاء، الرابع النية، الخامس الجهد والعمل. كل دين يتقوم بهذه العناصر الخمسة. دين لا بد فيه إلزام، دين معناه مسؤولية من الفرد، دين لا بد أن يكون جزاء، دين لا بد أن يكون نية، دين لا بد أن يكون هناك جهد وعمل. هذه هي العناصر المقومة لحقيقة الدين، لا بد من توفرها في كل دين، وإلا يكون الدين ناقصا. والدين الإلهي هو الجامع لهذه العناصر الخمسة. أما العنصر الأول وهو فكرة الإلزام، لا ريب ولا إشكال أنه يستند على الفكرة الإلزام، هي قاعدة الأساسية لكل دين والمدار الذي يدور حوله كل نظام الدين. لا بد أن يكون هناك إلزام، إذ ذكرنا الخضوع، انقياد، تسليم، لا بد أن يكون لأمر، لشيء، لبرنامج، لحكم، لجزاء، وأي شيء كان. هذه فكرة الإلزام هي القاعدة الأساسية في كل دين يدور حوله كل نظام، وبفقده يفقد الدين ماهيته. أنه إذا لم يكن فيه إلزام ما هو دين حينئذ؟ من يكون له دين إذا لم يكن هناك إلزام في البين؟ فلن تكون مسؤولية، وعلى هذا أي فكرة الإلزام تستند بقية العناصر أيضا، فلن تكون مسؤولية ولا يكون جزاء إلا إذا كان هناك إلزام. فكرة الالتزام تبتني عليها فكرة المسؤولية، فكرة المسؤولية تبتني عليها فكرة الجزاء. فإذا لم تكن فكرة الإلزام انعدمت المسؤولية، فتنعدم العدالة وتحل الفوضى ويفسد النظام في جميع المجالات، في مجال الواقع وفي مجال القانون. حينئذ هذه هي فكرة الإلزام. ففكرة الإلزام عنصر مقوم وقاعدة أساسية لكل دين. بانتفاء فكرة الإلزام يفقد الدين هويته، لا تكون مسؤولية. إذا لم تكن مسؤولية يحل الفوضى حينئذ في جميع مجالات الحياة. هذا هو فكرة العنصر الأول. العنصر الثاني وهو فكرة المسؤولية، هو بمعنى هذه الفكرة أي المسؤولية بمعنى مقدرة المرء أن يلزم نفسه أولا، أنه له إرادة أن يلزم نفسه، والقدرة على أن يفي بالالتزام بواسطة جهوده الخاصة أي بواسطة عمله. فأولا يلزم نفسه، ثم يلزم نفسه على أن يأتي بفكرة الإلزام على أن يفي بالتزامه بواسطة جهوده الخاصة. والمسؤولية هذه بهذا المعنى سمة من السمات المميزة التي يأخذها الإنسان في من جوهر ذاته. المسؤولية لا تعطى من شيء من قبل دولة، من قبل شخص. المسؤولية إنما هو شعور ذاتي في الإنسان. إن هذه المسؤولية إنما يستمده الإنسان، يستمد المسؤولية من جوهر ذاته. خلق الله تبارك وتعالى الإنسان له هذا الكيان فيه هذا النوع من الشعور بالمسؤولية. ولذلك قيل إنسان ناطق، أي ناطق ليس بمعنى النطق اللفظي، أي أنه شاعر، ومعنى ذلك أنه يشعر بالمسؤولية. فالمسؤولية بهذا المعنى لا بد أن يكون من جوهر الإنسان نفسه أولا، ثم بعد ذلك يكون بواسطة الجوهر يخرج العمل ينتج منه. ولا ريب أن فكرة المسؤولية وفكرة الجزاء مترابطتان. إذا استشعر الإنسان بالمسؤولية معناه لا بد أن يكون جزاء. كلتاهما أي فكرة المسؤولية وفكرة الجزاء مرتبطتان بفكرة الإلزام. لا بد أن يكون أولا إلزام، ثم هناك مسؤولية من جوهر ذات الإنسان، ثم عمل، ثم جزاء. فكل واحد من هذه الأفكار الثلاثة مرتبطة بالأخرى، حينئذ ترتبط بفكرة الإلزام ولا تقبل الانفصام. فإذا وجد الإلزام تتابعت الأخريتان، أي فكرة المسؤولية وفكرة الجزاء. وإذا اختفى الإلزام ذهبتا حينئذ، لأن الإلزام بلا مسؤولية، إذا كان هناك إلزام ولم تكن مسؤولية بالنسبة إلى الإنسان، يعني القول بوجود إلزام بلا فرد ملزم، يعني كما يقول الأصوليون هناك تكليف ولم يكن مكلف به، فلا بد أن يكون إلزام مع فرد ملزم بذلك الإلزام. فإذا قلنا بانتفاء المسؤولية معناه إلزام بدون فرد ملزم له، وهو مستحيل. ولا يقل استحالته أن نقول بأن هناك إلزام مسؤولية ولا جزاء في البين، فهذا مستحيل، وذاك أيضا مستحيل. أن نفترض كائنا ملزما مسؤولا بدون جزاء مناسب، وهذا أيضا مستحيل. فإن معنى ذلك كله يرجع إلى إخلاء الكلمات عن معانيها، وبطلان ذلك واضح. نتكلم نؤسس ألفاظ لكن بدون معاني. إذا جردنا هذه الأفكار الثلاثة، فكرة الإلزام، فكرة المسؤولية، فكرة الجزاء، وعدم الارتباط بينها، معناه كلام بدون معنى، وضعف وبطلانه واضح. هذا بالنسبة إلى فكرة المسؤولية أو العنصر الثاني. العنصر الثالث وهو الجزاء. الجزاء يمثل العلاقة بين الإنسان والقانون. فإن فكرة الإنسان يمثل نقطة البداية، وفكرة الجزاء يمثل نقطة النهاية، وبينهما ترابط إلزام إنسان وقانون. بداية إلزام والنهاية لابد أن يكون جزاء، فيمثل الجزاء هذه العلاقة بين البداية وبين النهاية، وفكرة الجزاء تمثل نقطة النهاية في العلاقة الجدلية بين الفكرتين، إلى أن نثبت العلاقة الجدلية بين فكرة الإلزام والجزاء لا بد أن نقول ذلك كل إلزام لا بد أن يستتبع جزاء حينئذ. فالجزاء هو رد فعل القانون، إذا كان هناك قانون فرد فعله الجزاء حينئذ على موقف الأشخاص الخاضعين له. رد فعل القانون بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين لذلك القانون هو الجزاء حينئذ، وهذا هو العنصر الثالث. أما العنصر الرابع أي النية فلا بد من التفصيل فيه، وسيأتي بيانه إن شاء الله.